الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. قال رحمه الله وقال أبو الزناد: عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيداً. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركباً يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركباً، فأخذ خشبةً فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة، منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلاناً 1000 دينار، فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطباً، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت به، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بال1000 دينار راشداً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب الكفالة. الكفالة هي الضمان والزعامة والحمالة، كل هذا بمعنى واحد، والعبرة فيها بالمعنى لا باللفظ، والقاعدة: العبرة بصيغ بمعاني العقود لا بألفاظها، فكل ما دل عليها انعقدت به. وفي عرف الناس اليوم أن يقول: عندي قال فلان عندك؟ قال عندي، يعني هو كفيل له. ويقال كفيل وضمين وحميل وزعيم وقبيل. والفقهاء رحمهم الله يخصون الكفالة بكفالة النفوس، يعني كفالة الأبدان، فإن الكفالة نوعان: كفالة أبدان وكفالة أموال. والناس يطلقون عليها اليوم كفالة غرم وكفالة إحضار، أن يحضر من عليه الحق. فالفقهاء يجعلون كفالة الأبدان يسمونه كفالة، وأما كفالة الأموال فيسمونه الضمان، ويسمون كفالة الديات الحمالة، والزعامة يجعلونها في كفالة الأموال الكثيرة. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه: الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق. وهذا من جهة المعنى العام. أما في الاصطلاح فالكفالة هي التزام ما وجب على غيره أو إحضار من هو عليه الحق، وهي جائزة، وأصل جوازها دليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله عز وجل: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي وأنا به كفيل وضامن. وأما السنة ففي حديث أبي أمامة مرفوعا: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. كذلك دل عليها ما ذكره المصنف وسمعناه في هذه الترجمة وما سيأتي. وتقدم معنا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وسأل عنه هل عليه دين، فقالوا نعم عليه 3 دنانير، إلى أن قال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإن اختلفوا في بعض أحكامه. قاله الموفق ومن الحنابلة والعمراني في البيان من الشافعية. والضمان أو الكفالة لها 4 أركان. الركن الأول الضامن، والثاني المضمون، والثالث المضمون عنه، والرابع المضمون له. ضامن ومضمون ومضمون عنه ومضمون له. المضمون هو المال الحق أو الحق. ويشترط لصحة الكفالة شروط، منها رضا الضامن، فلا يصح ضمان المكره، لا يكره على أن يضمن ما على غيره، كان يهدد بالقتل إن لم يوقع على كمبيالات الضمان، هذا لا يصح ضمانه ولا يتحمل، وذمته بريئة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. أما المضمون عنه فلا يشترط رضاه، إذا ضمنت عن شخص فلا يشترط أن يرضى ولا أن يحضر ولا أن يدري. قال الموفق رضي الله عنه ورحمه: لا نعلم فيه خلافا، يعني قد تضمن عن شخص وهو غائب وهو لا يعلم، لأن في الضمان مصلحة للمضمون له. كذلك لا يشترط رضا المضمون له عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. قال أبو حنيفة: يعتبر أن يرضى المضمون له كما لو اشترى له، فإنه لا يشتري له إلا برضاه، فلا يضمن له إلا برضاه. والصواب أنه يجوز أن يضمن له دون أن يرضى ودون أن يعلم كما تقدم. ودليله حديث سلمة الذي تقدم في قصة أبي قتادة، فإن أبا قتادة ضمن والمضمون له لا يعلم، قد مات. ولأن الضمان يشبه الشهادة، فيجوز لك أن تشهد وأن تتحمل الشهادة لمن لا يعلم. الكفالة ذكرنا أنها نوعان: كفالة نفس وكفالة بدن. الكفالة بالنفس صحيحة أيضا في قول أكثر أهل العلم، وهو المنصوص عليه في أكثر كتب الشافعي رحمة الله تعالى عليه خلافا لبعض أصحابه، ويستدلون على جوازها بقوله سبحانه وتعالى: فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. خذ أحدنا ببدنه يضمن لك ما حصل من أخذ الصواع إن بان مستحقا عندهم. فإذا كفله بالبدن فما الذي يلزمه إذا امتنع من إحضاره؟ إذا لكفالة الإحضار، لو امتنع من الحضور فإن الكفيل يلزمه ما عليه، يلزمه عليه ما عليه. يعني كفل فلان أن يحضره ليؤدي ما عليه من دين، فإذا لم يحضر فإنها تنتقل إلى كفالة غرم، يضمن المال الذي عليه. ماذا لو كان الذي عليه حد أو قصاص؟ يعني ثبت في حقه قطع في السرقة فقال أنا أضمنه، قال القاضي أضمنه أتركه يخرج إلى بلده يصنع شيئا لأهله ويعود، فإذا لم يعد أنا أضمنه. فإذا لم يعد هل تقطع يد الضامن؟ الجواب لا، يعني هذا باتفاق أهل العلم، لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص. فإن ضمن على قول بعضهم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص، لا يقام على الضامن. قال الفقهاء رحمه الله: لا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، سواء كان حقا لله كحد الزنا والسرقة أو كان حقا لآدم كقذف، وهذا قول الأكثر. والمصنف هنا رحمه الله عمم في الترجمة، قال: باب الكفالة في القرض والديون. القرض هو الديون، لكن الديون أعم، فالدين قد يكون لقرض وقد يكون لماذا؟ قيمة مبيع، أعم من الدين من القرض. بالأبدان وغيرها، غير الأبدان هي الأموال، أن يكفل أن يضمن مالا بالأبدان وغيرها وهي الأموال. وقال بعض الشافعية في وجه: تجوز بمن عليه حق أو حد سواء كان قصاصا أو قذفا لآدم. وكأن البخاري رحمه الله كما قال ابن المنير أخذ يميل إلى جوازها في الحدود، ولذا ذكر أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسيأتي بيانه. الجمهور قالوا: لا ضمان بالبدن في حد ولا قصاص، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا كفالة في حد، رواه البيهقي. ومن قال بكفالة البدن في الحد والقصاص لم يختلفوا، كما قلنا أنه لا قصاص على الكفيل بخلاف الدين، فإن الضامن يضمن الدين. ثم ذكر رحمه الله بعض الآثار وحديثا لأبي هريرة في قصة الإسرائيلي، وقد تقدم في كتاب البيوع باب التجارة في البحر، وتقدم في الزكاة في باب ما يستخرج من البحر هل فيه زكاة أو لا، وهو من أفراده عن مسلم رحمة الله عليهما. قال رحمه الله في بداية الباب: وقال أبو الزناد، ما اسمه؟ عبد الله بن ذكوان. وهذا الحديث من الأحاديث اللي وقال معلق لم يذكره بإسناده عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه وهو حمزة بن عمرو الأسلمي وهو صحابي رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بعث مصدقا يعني عاملا على الصدقة يأتي بالصدقات قال فوقع رجل على جارية امرأته يعني وهو غائب يعني خلفه والعياذ بالله بسوء على امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء هذا هو الشاهد كفالة بدن حتى قدم على عمر حتى قدم على عمر بالزانية وكان عمر قد جلده 100 جلدة يعني جلد الزاني فصدقهم وعذره بالجهالة عذره من الرجم عذره من الرجم كما قال بعض أهل العلم وهذا الأثر رواه الطحاوي في مشكل الآثار والشاهد فيه في قوله فأخذ حمزة وهو الأسلمي من الرجل كفلا يعني يكفلونه أن يأتوا به إلى عمر فكفلوه كفلوا الزاني أخذ من الرجل يعني الذي زنى بالجارية قال رحمه الله وقال جرير وهو ابن عبد الله رحمه الله البجلي رضي الله عنه والأشعث وهو ابن قيس الكندي لعبد الله بن مسعود جرير والأشعث صحابيا وعبد الله بن مسعود صحابي الهذلي رضي الله عنه قالوا له قال له في المرتدين هؤلاء المرتدون في مسجد بني حنيفة في نجد كان منهم رجل يعني أخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن مؤذن مسجد ابن النواحة هناك قال في الأذان شهد في الأذان أن مسيلمة رسول الله وهذه إيش ردة العياذ بالله فأمر ابن مسعود رضي الله عنه بابن النواحة فضرب عنقه للردة هذا أقام عليه الحد لكن ابن مسعود رضي الله عنه استشار الناس في من كان معه مع ابن النواحة لأنهم سكتوا ورضوا بهذه الردة وكانوا 170 رجلا فقال جرير رضي الله عنه والأشعث بن قيس من الصحابة قال ابن مسعود في هؤلاء المرتدين استتبهم وكفلهم يعني خذ عليهم كفلا فإن ظهرت توبتهم وصدقت فإنها تقبل وإلا فالكفلاء يأتون بهم ويقام عليهم الحد هذه كفالة في ماذا؟ في الأبدان قال أهل العلم فتابوا ولم يقم عليهم الحد وهذا يدل على أنه رضي بالكفالة المسعود ولذا قال وكفلهم عشائرهم كل عشيرة كفلت من كان حاضرا منهم قال وقال حماد وهو ابن سليمان إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه يعني لا تتحول إلى كفالة غرم ومال كفلت شخص في سيارة ثم مات قبل أن يسدد بقي عليه أقساط لا يلزمك أن إذا كفلته كفالة إحضار أن تحضره إذا لم يسدد أما إذا كفله كفالة غرم ومال فإنه يضمن حتى لو مات المدين قال وقال الحكم وهو ابن عتيبة الفقيه الكوفي يضمن يعني إذا كفله بالنفس يضمن وهذا أيضا معلق وصله عنهما الأثر رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم ثم ذكر الحديث هذا أيضا بصيغة التعليق قال أبو عبد الله من هو أبو عبد الله؟ البخاري من القائل قال أبو عبد الله؟
راوي البخاري الذي روى الصحيح الفرابري أو غيره، وهو الظاهر أنه. وهذا التعليق تقدم موصولا، فهو حديث صحيح ثابت عند البخاري، تقدم في البيوع متصلا. وقال الليث حدثني، وهو ابن سعد إمام مصر، حدثني جعفر بن ربيعة وهو ابن شرحبيل بن حسن القرشي من التابعين ابن الصحابي عن عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الرحمن بن هرمز يذكر باسمه كهنا كما هنا، ويذكر بلقبه الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم في مشروعية الكتابة والإشهاد، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. هذا هو الشاهد. قال في رواية سبحان الله نعم، فدفع إليه ورضي بهذه الكفالة. وذكر الحديث وهذه القصة العجيبة. قوله هناك ثم زجج موضعها، حينما وضع النقود في الخشبة زجج موضعها يعني ألحمه حتى لا تسقط في البحر، وأصلح موضع النقر الذي نقر. وذكر الحديث وتقدم معنا في البيوع، وفيه مسائل منها جواز الأجل في القرض، فإنه أقرضه وأجله، ومنها وجوب الوفاء به، وفيه التحديث بما كان في بني إسرائيل وفي غيرهم من العجائب، وحدث به صلى الله عليه وسلم لما فيه من الاتعاظ والاتساء والتذكير بفضيلة التوكل على الله عز وجل. وفيه جواز التجارة في البحر وجواز ركوبه، تقدم معنا في البيوع، وهو محل اتفاق بعد الزمن الراشد. والفقهاء يفرقون بين حالين البحر، حال الهيجان فيحرمون الركوب لأنه من إلقاء النفس في التهلكة، وحال السكون فيجوزه الأكثر. وكان عمر رضي الله عنه في زمن خلافته يمنع من ركوبه حتى منع من ركوبه حتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه، شفقة على أمته، فإنه كتب لعمر بن العاص في مصر يسأله عن البحر، فقال خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، فقال لا يركبه أحد من أمتي وأنا حي. فلما مات عاد الناس وركبوه للصيد ولغيره على أصل الإباحة، فإن الله امتن للناس بالبحر وبتسخيره لهم. لكن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة رجع إلى هدي عمر، فمنع الناس في وقت خلافته رضي الله عنهم وأرضاهم. في الحديث أيضا طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وفيه كما قلنا فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. أكثر الناس يتوكلون على الله لكن لا يتوكلون عليه حق التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة في الصباح وتعود بطانا. وهذا الحديث رواه الترمذي عن عمر، وقال حسن صحيح. قد قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهذا توكل على رضي بالله كفيلا، قال خذ الدين وامضي. فلصدق توكله أدى الله عز وجل عنه بهذه الطريقة العجيبة، يرمي المال في البحر ويصل إلى دائنه، فالله عز وجل أخذ بيد هذا إلى البحر وألهمه أن يأخذ هذه الخشبة حين لم يجد الداء المدين لتكون حطبا لأهل بيته، وأن يجد المال بعده وبصفته التي وضعه عليها صاحبه. من المسائل جواز أخذ لقطة البحر، من وجد لقطة في البحر فله أن يأخذها، وسيأتي في كتاب اللقطة، إلا أن يعلم صاحبها، كأن يكون عليها اسم له أو لقطة البحر كما لو وجد قاربا صغيرا في البحر، فإذا علم صاحبه فهي كلقطة البر، لابد أن يؤديها له، لكن إذا لم يعلم الصاحب فله أن ينتفع به. فيه ما أراد المصنف أن يشير إليه من مشروعية الكفالة، حيث وجه الاستدلال من هذا الحديث، هذا الحديث في بني إسرائيل، ما وجه الدلالة منه على جواز الكفالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به على وجه الإقرار، حدث به للاتساء والاتعاظ وأقر ما فيه، ولم يذكره إلا لأجل الاستفادة مما فيه من علم وفائدة وموعظة. وفيه كما قلنا جواز الركوب البحر. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.